موقع جامع القاضي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرض ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وخرجه البرقاني في صحيحه، وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد.
تقدم معنا في الأسبوع الماضي الإشارة إلى التعليقات التي في صحيح مسلم، وذكرت أن خلاصة ما هنالك أنه لا يوجد في صحيح مسلم من الأحاديث المعلقة إلا حديث واحد، وأما الباقي فعلى ما بينته، منها ما هو موصول في صحيح مسلم، ومنها ما هو متصل ولكن في إسناده راوي مبهم، إلى غير ذلك. لكن المهم الكلام على المعلقات التي في صحيح البخاري التي هي الكثيرة. فالبخاري رحمة الله عليه عرف أنه يكثر من التعاليق في كتابه، وهذه التعاليق التي في كتابه إما أن تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فعدة الأحاديث المرفوعة في صحيح البخاري 59 و100 حديث، وأما مع الآثار فإنها تربو على 1000. وقد اجتهد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في وصل هذه الأحاديث التي علقها البخاري في صحيحه، فألف كتابه تغليق التعليق. ومن نظر في هذا الكتاب وجد أن الحافظ رحمه الله بذل جهدا ليس بالهين في وصل هذه الأحاديث، كما أنه يشير ويذكر من وصلها في شرحه فتح الباري حينما يمر على كل حديث، فيبين أن هذا الحديث وصله فلان، وربما ذكر أكثر من واحد ممن وصل ذلك الحديث. ولا نكاد نجد في صحيح البخاري من الأحاديث المعلقة ولا يوجد من وصله إلا النادر، وربما فات الحافظ بن حجر معرفة من وصل ذلك المعلق، ويجد ذلك غيره، كما في حديث التكبير أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرجان في أيام العشر من ذي الحجة، فيخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، هذا الحديث ذكر الحافظ رحمه الله أنه لم يجد من وصله، ذكر ذلك في فتح الباري وذكر ذلك أيضا في تغليق التعليق. بينما نجد الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف ذكر من وصله، وبين أن من جملة من وصله الفاكهي في أخبار مكة، وفعلا وجدناه موصولا عند الفاكهي رحمه الله تعالى. فربما فات الحافظ شيء مما علقه البخاري ولم يجد من وصله، ولكنه نادر، مثل هذا نادر الوقوع للحافظ رحمه الله. والشاهد أن من طالع كتابه عرف أنه بذل فيه جهدا ليس بالهين. هذه المعلقات التي في صحيح البخاري بهذه الكثرة نحتاج إلى معرفة السبب الذي يجعل البخاري يعلقه، والسبب باختصار أن البخاري يحتاج إلى إيرادها في هذه المواضع التي علقها فيها، لأن كتابه كتاب حديث وفقه في آن واحد. وعرف عن البخاري كما قدمت سابقا أن فقهه رحمه الله تعالى في تبويباته، في هذه التراجم التي يصدر بها تلك الأبواب، فإنها تمثل رأيا للبخاري وتمثل فقه البخاري في فهم تلك الأحاديث وفي رأيه في تلك الأحكام التي تضمنتها تلك الأحاديث. ربما دعم رأيه ببعض الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيوردها على سبيل الاختصار، وليس المقصود فقط أن البخاري يورد ما كان خارجا عن شرطه، لا، وإنما هو يحتاج إلى الاختصار في هذا المكان. وعرف من هذه الأحاديث والآثار التي يوردها أن منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. والصحيح منها ربما كان صحيحا مخرجا عنده في نفس الصحيح، فإنه يورد أحاديث معلقة في بعض الأبواب وصلها هو في أبواب أخرى، وربما أورد أحاديث صحيحة ولكنه لم يخرجها في صحيحه، إما لكونها ليست على شرطه أو لسبب من الأسباب التي جعلته لا يخرج تلك الأحاديث في صحيحه. ولما نظر في تلك الأحاديث وجد أن بعضها صحيح مخرج عند مسلم في صحيحه، والبخاري يكون قد علقه، وبعضها يكون صحيحا وإن لم يكن في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، ولكن ربما وجدنا البخاري قد صححه في موضع آخر، مثل أن ينقل ذلك الترمذي عنه، أو يكون صحيحا مخرجا في صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان أو حكم عليه بعض الأئمة بالصحة وإن لم يكن مخرجا في الصحيحين. وعلى كل حال فالحافظ بن حجر رحمه الله أطال النفس في مناقشة هذه التعاليق التي عند البخاري، لكون ذلك من صميم عمله الذي يعد مشروع العمر للحافظ رحمه الله، وهو شرحه لصحيح البخاري هذا الشرح الرائع، وأتحفه بتلك المقدمة التي قدم بها وهي هدي الساري، وجعل من ضمن تلك المقدمة كلامه على المعلقات في صحيح البخاري، وأطال النفس في تفصيل ذلك. ونجد هذا الكلام عنده أيضا في مقدمة كتابه تغليق التعليق، فإنه جاء بمعنى الكلام الذي ذكره في مقدمة الفتح، ونجده أيضا عنده في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح. هذه المواضع الثلاثة فصل الحافظ ابن حجر رحمه الله فيها أحكام التعاليق التي في صحيح البخاري. الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا جاء بالزبدة والخلاصة، وذلك أن التعاليق التي في صحيح البخاري على قسمين، فمنها ما هو بصيغة الجزم إلى من علقه عنه، ومنها ما هو بصيغة التمريض. ونحن نحتاج إلى أن نعرف ما المقصود بصيغة الجزم وما المقصود بصيغة التمريض. المقصود بصيغة الجزم أن يجزم بذلك القول عمن حكي عنه، مثل ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، أو قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو جزم بذلك عن ابن عباس، أو يقول قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن، فهو جزم بذلك عن التابعي طاووس، أو يجزم بذلك عن تابع التابعي أو من دونه إلى شيخه، فربما قال قال عبدان وهو شيخه وعبد الله بن عثمان، أو قال هشام بن عمار، أو غير ذلك من شيوخه الذين يعلق الحديث عنه. فإذا كل ما جزم فيه البخاري عن شيخ من شيوخه أو من فوقه ولو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستفاد من جزمه رحمه الله تعالى صحة ذلك القول الذي علقه عمن جزم به عنه، فإن جزم به عن شيخه فهو صحيح عن شيخه، وإن جزم به عن شيخ شيخه فهو صحيح عن شيخ شيخه، وإن جزم به عن التابعي فهو صحيح عن ذلك التابعي، وإن جزم به عن الصحابي فهو صحيح عن الصحابي، وإن جزم به عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم سؤالا، هل إذا جزم به عن النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منه تصحيح البخاري لذلك الحديث؟ ما رأيكم؟ أو في شك؟ أو فيها روايتان؟ يعني ليس فوق النبي صلى الله عليه وسلم أحد. إذا جزم به عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نستطيع أن نقول إن ذلك قد صححه البخاري بلا شك ولا مريض. طيب إذا جزم به عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم أورد حديثا، فهل نستفيد؟ نعم نستفيد منه أن البخاري قد صحح هذا الحديث جزما، لأن الصحابي لا يمكن أيضا أن يكون فوقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فبلا شك أن هذا صحيح. طيب إذا قال قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن وذكر حديثه، فهل نستفيد من هذا أن البخاري صحح ذلك الحديث؟ ما رأيكم؟ ها إبراهيم؟
إلى من علقه صحة إلى من علقه،
هذا ما فيش نغششتكم، هذا قلت لكم يعني أنه يصححه عمن علقه عنه، لكن أنا أقصد هل صحح الحديث بالجملة؟ هل نستفيد من قوله هذا أن الحديث صحيح؟ تفضل. قد يكون بينهما راو مجهول، يعني بين طاووس ومعاذ، هذا صحيح، يعني البخاري إن علق الحديث عمن دون الصحابي فهو قد كشف لك الإسناد وقال أنا تكفلت لك بصحة هذا الإسناد فيما بيني وبين من علقته عنه وهو طاووس، أما من فوق طاووس فانظر أنت، إن كنت ممن يتسامح في المراسيل فطاووس لم يسمع من معاذ، شأنك أنت، وإن كنت ممن يشدد فطاووس لم يسمع من معاذ، وإن كنت ممن يتسامح فخذ به كما أخذ بذلك من يتسامح في المراسيل، وهكذا من باب أولى ما لو علقه عمن دون التابعي إما شيخه أو شيخه فهو يكشف من الإسناد ما يكون محل النظر، يقول لك أنظر في باقي الإسناد، إن قبلته أو رددته هذا شأنك أنت. هذا إذا جزم البخاري بالتعليق عمن علقه عنه، قلت لكم إن صيغ الجزم يستفاد منها التكفل بصحة ذلك عمن جزم بذلك القول عنه مثل ما مثلت به، ليست صيغ الجزم محصورة في قال، بل قال ذكر روى أي لفظة من الألفاظ التي تفيد نسبة ذلك القول إلى من حكاه عنه لكن بغير صيغة التمريض التي هي المبني للمفعول. فأما صيغ التمريض كيروى ويقال ويحكى ويذكر وروي ونحو ذلك فهذه لا يستفاد منها الجزم بذلك الإسناد عمن علق البخاري ذلك الإسناد عنه، ما نستفيد منها ما استفدناه من صيغة الجزم، لكن تفصيل ذلك يطول، فمن حيث النظر والتطبيق بين الحافظ بن حجر رحمه الله أن ما كان بصيغة الجزم بعد النظر فيه وجد أن منه أحاديث صحيحة مخرجة عند البخاري في صحيحه، وأن منها أحاديث صحيحة ولكنها ليست عند البخاري في صحيحه وإنما أخرجها مسلم، وأن منه أحاديث صحيحة وإن لم تكن في صحيح مسلم، وهلم جرى. إذن المجزوم به لا يستفاد منه الصحة مطلقا وإنما الصحة عمن علقه عنه، بمعنى أنه قد يكون مجزوما به وهو ضعيف في حقيقته، ضعيف في نفس الأمر لعلة تكون فوق من علق الحديث عنه، إذن قد يكون في المجزوم به ما هو ضعيف، وهذا موجود، والعكس كذلك أيضا، فما رواه البخاري أو علقه بصيغة التمريض ربما اشتهر عند بعض الناس أنه ضعيف، وهذا ليس بصحيح، ولكن لا يستفاد منه ما استفدناه مما جزم به من صحته عمن جزم به عنه. فالبخاري إذا رواه بصيغة التمريض فمعنى ذلك أنه ما تكفل لك بصحة ذلك عمن علقه عنه، لكن لا يعني هذا أنه ضعيف عنه، لننتبه من هذه الخصلة. نعم هو لم يتكفل بصحته عنه، لكنه أيضا لا يساوي أنه ضعيف عنه، لأنه بالنظر فيما رواه البخاري أو علقه البخاري بصيغة التمريض وجد أن منها أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه نفسه وعلقها بصيغة التمريض، ووجد منه أحاديث يعلقها بصيغة التمريض وهي مخرجة عند مسلم، ووجد منه أحاديث علقها بصيغة التمريض وهي صحيحة عند غيره، ومنه أحاديث حسنة ومنه أحاديث ضعيفة، وكل هذا قد فصله الحافظ إن شئتم الرجوع إليه. لكن كيف يمكن أن يحكي البخاري ما كان صحيحا في صحيحه أو ما كان صحيحا مخرجا في صحيحه، كيف يمكن أن يحكيه أو يعلقه بصيغة التمريض؟ هذا في الغالب لا يكون إلا لسبب من الأسباب، أن يكون تصرف في المتن بالاختصار مثلا، أو رواه بالمعنى أو نحو ذلك، بمعنى أنه لم يروي ذلك الحديث على وجهه أو بلفظه الحقيقي الذي أورده في الموضع الآخر، وإنما تسامح واختصر وتصرف في الحديث، بل ربما جاء بلفظة تدل على المعنى الكامل للحديث، مثل قوله ويذكر عن أبي سعيد في رقية اللديق، فقط هكذا يشير إشارة. والحديث في رقية اللديق معروف ومخرج عند البخاري في صحيحه، ويرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصتهم لما استضافوا قبيلة من قبائل العرب فلم يضيفوهم وتنحوا عن تلك القبيلة، فلدغ سيد ذلك الحي، فجاءت تلك القبيلة إلى هؤلاء الصحابة وقالوا إن سيد الحي قد لدغ، فهل فيكم من راق؟ قالوا نعم ولكنكم لم تضيفونا، فوالله ما نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، إلى آخر الحديث، الحديث طويل. فالبخاري أشار إليه إشارة بقوله ويذكر عن أبي سعيد في رقية اللديق، فمثل هذا التصرف هو الذي جعله يعبر بهذه الصيغة التي هي صيغة التمريض. وعلى كل حال أنا أفضل أن تقرأوا تفصيل الحافظ بن حجر، فإن فيه فوائد جمة، وتعرفون أن الكتاب من الكتب المتوسطة لا تستحق الإطالة. طيب، قال حاصل الأمر أن ما علقه بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، هذا بيناه، ثم نظروا فيما بعد ذلك، يعني في من فوق من جزم به عنه، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منه صحة ولا تنافيها أيضا، هذا بيناه أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. قال وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا صحيح، يعني ما يوجد في صحيح البخاري من التعليقات وهي صحيحة، يعني على سبيل المثال علقه البخاري وهو في صحيح مسلم، لا نقول إنه يساوي الأحاديث التي أخرجها البخاري في صحيحه، لا، لأن ما خرجه البخاري في صحيحه فهو على شرطه، ونعلم أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، سواء من حيث انتقاء الرجال أو من حيث اتصال الأسانيد، فشرطه أقوى من شرط مسلم، فربما كان ذلك الحديث على شرط مسلم ولكنه ليس على شرط البخاري، فنعم يكون الحديث صحيحا لكنه لا يساوي أحاديث البخاري، هو أقل منها درجة. قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني يعني فلان ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. هذه الصيغة تختلف عن صيغ التعاليق التي أشرنا إليها قبل قليل. صيغ التعاليق لا يستفاد منها أخذه لذلك الحديث عن ذلك الشيخ، مثلا إذا علقه عن ذلك الشيخ كأن يقول قال هشام بن عمار أو قال عبدان أو نحو ذلك أو قال عثمان بن الهيثم وهلم جرا. فلا نقول إن البخاري روى هذا الحديث عن هذا الشيخ، لأنه ليس عندنا دلالة على ذلك، اللهم إلا على قول ابن الصلاح ولعله يأتي معنا حينما يقول إن هذا شيخ للبخاري والبخاري ليس بمدلس، فإذا روى الراوي عن شيخه وهذا الراوي لا يعرف بالتدليس فإن الرواية محمولة على الاتصال، حكمها حكم العنعنة. فنحن نقبل الإسناد المعنعن إذا كان الراوي روى عن شيخ قد سمع منه ولم يكن ذلك الراوي مدلسا، والبخاري بهذه المثابة. هذا كلام ابن الصلاح، لكن الحقيقة وإن كان هذا الكلام قد يلزم من حيث النظر، لكنه بضميمة هذه القرينة، وهي أنه لو كان كذلك فلماذا يعرض البخاري عن التصريح بتلقي ذلك عن ذلك الشيخ؟ ليس هناك ما يدعو البخاري لهذا. فلو كان عنده هذا الإسناد متصلا لصح به، اللهم إلا أن يكون هناك اختلاف في نسخ صحيح البخاري، أو يكون هناك قرينة أخرى تدل على تلقيه ذلك الحديث عن ذلك الشيخ، كأن يكون مثلا في التاريخ الكبير أو في التاريخ الأوسط ذكر أنه تلقى هذا الحديث عن ذلك الشيخ. نعم، في هذه الحال عندنا ما يدل على أنه سمع ذلك الحديث من ذلك الشيخ. لكن إذا قال فقط قال فلان، فلا نستفيد منه أن البخاري تلقى ذلك عن ذلك الشيخ جزما. وهذا يختلف عن هذه الصيغ التي ذكرها الحافظ بن كثير الآن، وهي قال لنا أو قال لفلان أو زادني فلان أو نحو ذلك، لأن هذه تدل على الاتصال المباشر بينه وبين ذلك الشيخ، أليس كذلك؟ حينما يقول قال لنا خلاص انتهى الإشكال، معنى ذلك أنه اتصل سنده بذلك الشيخ. نعم لم يعبر بالتعبير المعهود كأخبرني أو أخبرنا أو حدثني أو حدثنا ونحو ذلك، وإنما استخدم هذه الصيغة، هذه سنناقشها إن شاء الله تعالى. لكن المهم أن هذا يعد متصلا بلا شك بينه وبين شيخه. نلاحظ من كان عنده النسخة التي بتحقيق الأخ علي حسن عبد الحميد أنه قال أو علق على كلمة زادني، شكك فيها كذا في الأصلين، ويقع في قلبي أن هذه الكلمة محرفة، لكني لم أهتدي إلى وجه الصواب فيها والله الهادي. أقول أبدا، ليس فيها إشكال، الكلمة واضحة وبينة، وجرت عادة سواء البخاري أو غير البخاري أنه إذا روى حديثا وكان هذا الحديث فيه اختلاف بين رواته أن يقول زاد فلان كذا. فإذا قال زاد فلان ولم يكن فلان هذا من رجال الإسناد نفسه الذي روى به ذلك الحديث، فإنه يكون قد علقه عن فلان، مثل ما لو قال بعد الحديث ورواه فلان كذلك أيضا علقه عنه، وهذا موجود عند البخاري وعند مسلم. فهذه الصيغة زاد فلان كذا نقول إن هذه نعم معلقة، لكن إذا قال زادني فمعنى ذلك إيش؟ أنه اتصل سنده بهذا الشيخ الذي زاد هذه الزيادة، مثله مثل قوله قال لنا أو قال لي فلان، تماما، فلا إشكال في هذه العبارة. طيب، قال فهو متصل عند الأكثر، يقول بل يجب أن يكون متصلا، من يخالف ماذا يقول؟ لماذا لا يكون متصلا؟ ما سبب الانقطاع؟ أو أين موطن الانقطاع؟ أو أين العبارة التي تشعر بالانقطاع؟ ليس هناك ما يدل على وجود الانقطاع. يعني سيكذب البخاري يقول قال لنا فلان وهو لم يتلقه عنه، او قال لي فلان وهو لم ياخذه عنه، او زادني فلان وهو لم ياخذه عنه؟ هذا لا يمكن. لكن المسألة يا اخوان مقصود بها ان هذا ليس كالاسناد المتصل عنده في صحيحه، ليس كما يقول فيه حدثني او حدثنا او اخبرني او اخبرنا، لا، الامر يختلف. ما صنع البخاري هذا الصنيع الا لسبب. ما هو هذا السبب؟ هنا ياتي الكلام الاتي. قال: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربه انه تعليق ايضا، وهذا شبيه ببعض الاقوال التي مرت معنا. نعم تحكى عن بعض اهل العلم، لكن نحن نستغرب ان يقول اهل العلم اولئك مثل هذا الكلام، مثل من فضل صحيح مسلم مثلا على صحيح البخاري، او على الاقل ساواه به، مثل عبارة ابي علي النيسابوري رحمه الله. يعني فقط نحن تكلفنا وتكلف ايضا بعض الائمة السابقين كالحافظ بن حجر في ايجاد العذر لصاحب هذه المقولة، حتى لا نقول انه لا يعرف او اخطأ او غير ذلك. لكن ما المانع ان يكون اخطأ؟ يكون اخطأ ولا حرج في ذلك. لا موازنة يعني بين صحيح البخاري وصحيح مسلم من حيث الأصحية، الفرق واضح وبين، يدرك هذا كل أحد. وكذلك بعض العبارات التي جرى التعقيب عليها، سواء فيما يتعلق بموطأ الإمام مالك أو غير ذلك. كذلك أيضا ها هنا ما حكي عن بعض المغاربة أن هذا تعليق، إن كان يقصد أن البخاري لم يتلقه عن شيخه فهذا خطأ جزما. الأمر واضح وبين، والرب جل وعلا أعطانا عقول نفكر بها ونعرف مدلولات الألفاظ، هذا خطأ جزما ومردود على قائله. لكن لعل القائل يريد أمرا آخر، وهو أن حكمه حكم التعليل، لكون البخاري لم يصرح صراحة بتلقيه في مجلس التحديث، والذي يتلقاه في مجلس التحديث يعبر عنه بقوله حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني أو سمعت أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على تلقي ذلك الحديث في مجلس التحديث. أما هذه الصيغ قال لي أو قال لنا أو زادني أو نحو ذلك، فيأتي الكلام يقول أنه تعليق يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. انظروا إلى باقي العبارة، إذن يكون قد سمعه، إذن هو سمعه، إذن هو متصل ليس معلقا، ولكن يعني أن حكمه حكم المعلق، فيكون سمع هذا الحديث في مجلس المذاكرة وعبر بهذه الصيغة لينبه على أنه أخذ هذا الحديث في مجلس المذاكرة وليس في مجلس التحديث. هذا يضطرنا أيضا إلى التطرق لأمر آخر، ما المقصود بالمذاكرة؟ وما الفرق بينها وبين مجلس التحديث؟ هذه مسألة مهمة. قل أيها الإخوة إن الشيوخ الذين يروون الأحاديث يكونون على حالين: الحالة الأولى أن يأتي الشيخ وهو متهيئ للتحديث، يعني في عرفنا الآن محضر مادة العلمية ومتجهز ومستعد نفسيا ومكتمل الأحاسيس، وليس مشغول الذهن ولا متعجلا ولا كسلا ولا شيء من ذلك، جاهز للتحديث. ربما كان حفظه حفظ كتاب فيأتي بكتابه معه، ربما كان حفظه حفظ صدر فجلس في بيته يراجع، مثل الأئمة وفقنا الله وإياهم. نعرف أن الإمام في رمضان ما شاء الله معلن حالة الاستنفار ولا لا؟ تشوفه يعني أول شيء ما يأكل وبمصحفه يراجع المقاطع التي سيقرأها في تلك الليلة، مع أنه يحفظ القرآن لكنه يريد أن يستثبت من حفظه. فكذلك الإمام يأتي لمجلس التحديث وهو متهيئ للتحديث، لكن مجلس المذاكرة يختلف. ربما كان مع تلاميذه فسئل عن حديث فإذا سئل عن ذلك الحديث يقول نعم الجواب كذا وكذا وكذا، لكن لم يورد الحديث على وجهه، لا صيغ التحمل والأداء مكتملة، ولا أيضا الإسناد هو متوثق منه كما ينبغي، ربما احتاج أن يراجع ويضبط ذلك الإسناد، ولا اللفظ مكتمل، وإنما تخفف هكذا جواب لسؤال، أو ربما كان قال ذلك في موعظة أو فتوى ذكره أو نحو ذلك من الأسباب، وهذا موجود عندهم. ولذلك كان بعض أهل العلم يحرج على تلاميذه أن يأخذ أحد منهم في مجلس المذاكرة شيئا ويرويه عنه، مثل عبد الرحمن بن مهدي، مرة من المرات كان عنده محمد بن بشار في المجلس أو محمد بن مثنى أحدهما، وعنده أيضا تلاميذ غرباء جاءوا من الآفاق ليسمعوا منه الحديث، فسأله محمد بن بشار ومحمد المثنى عن حديث فأجاب، فذهب يكتب فأشار إليه أن يكف، قال ماذا تصنع؟ قال أكتب هذا الذي سمعته منك، قال لا لا تكتب، منع من الكتابة، قال لكنك قد رويته، ما المانع أن أكتبه وأنت رويته؟ قال رحمه الله لو كنت وحدك لأذنت لك، ولكن ماذا أصنع بهؤلاء؟ إيش معنى الكلام هذا؟ وهؤلاء غرباء، إذا تفرقوا راجعت الحديث واكتشفت أني أخطأت في شيء منه أين أجده؟ يذهب بعضهم إلى بلده ويكون تحمل عني شيئا خطأ، أما أنت فقريب مني وأعرفك، أقول لك رأيت الحديث الذي حدثتك به فأني قد أخطأت في كذا وكذا، فمنعه من التحديث. شبيه به أيضا قصة الإمام أحمد مع أحمد بن صالح المصري رحمه الله الجميع، لما جاء أحمد بن صالح المصري إلى بغداد ولقي الإمام أحمد جلس يتذاكران في الأحاديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من بعدهم، حتى ولا يكاد أحدهما يغرب على الآخر، يعني الحديث الذي يأتي به الإمام أحمد يكون أحمد بن صالح يعرفه، والحديث الذي يأتي به أحمد بن صالح يكون الإمام أحمد يعرفه، وهكذا. حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثا لا يعرفه أحمد بن صالح، يعني بذلك الإسناد، وهو حديث حلف المطيبين، فاستنكر أحمد بن صالح على الإمام أحمد هذا الحديث، قال تحدث بهذا وأنت الإمام؟ فضحك الإمام أحمد وقال حدث به رجلان ثقته، إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن إسحاق أو نحو ذلك، فقال ائذن لي بكتابته، فأخذ يريد أن يكتب الحديث، قال أما الآن فمن الكتاب، فدخل الإمام أحمد وجاء بالكتاب وأملاه على أحمد بن صالح، فقال لو لم أستفد في رحلتي إلا هذا الحديث لكفى به فائدة. والشاهد أن الإمام أحمد منعه من الكتابة هكذا مجرد الحفظ مثل ما قلت يتخفف فيه الإنسان، فلما أراد أن يكتب قال له آتي بالكتاب وأمري عليك الحديث كاملا. فهذه هي مجالس المذاكرة، في مجالس المذاكرة لا يؤتى بالحديث كاملا، وإنما يتخفف فيه، وربما كان فيه شيء من الاختلاف ونحو ذلك. لماذا سميت مجالس المذاكرة؟ يعني يتذاكرون فيها الحديث ليرسخ. هذا أولا، هذه أول الفوائد، يعني مثل المراجعة التي نراجعها في حفظ القرآن. كذلك أيضا ليعرف كل واحد منهم ما عنده في الباب الواحد وما فاته منه، فقد يكون عند صاحبه أحاديث لا يعرفها هو فيطلب روايتها، وغير ذلك من الفوائد. فمجالس المذاكرة هذه إذا أخذ الحديث فيها فإما أن لا يؤخذ إطلاقا مثل طريقة من يمنع، وليس فقط عبد الرحمن بن مهدي الذي منع، بل غير عبد الرحمن بن مهدي كثير من يمنعون، من جملتهم أبو زرعة يقول أنه لا يبيح لأحد أن يروي حديثا أخذه عنه في المذاكرة، وإن أخذه في مجلس المذاكرة فينبغي له أن يبين فيقول حدثني فلان مذاكرة، إما هكذا أو بأي طريقة مثل ما يصنع البخاري، قال لنا أو قال لي أو نحو ذلك، قالوا هذا مما أخذه في المذاكرة وهذا يختلف عما أخذه في مجالس التحديث. فالمقصود البيان. ما فائدة البيان؟ الفائدة أنه إذا جاءك الحديث بلفظ هنا وجاءك في روايات أخرى بلفظ آخر مختلف عنه، فاعرف أن السبب في الاختلاف أن هذا أخذ في مجلس المذاكرة فلم يكن المحدث متهيئا للتحديث. وكذلك لو حصل اختلاف في الإسناد فأيضا تعزو سبب الاختلاف لأنه أخذ في مجلس المذاكرة. وأنصح من أراد أن يتوسع في موضوع المذاكرة بمراجعة هذا الموضوع في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي، فإنه توسع في هذا الباب. وأيضا في مقدمة كتاب العلل لابن أبي حاتم أنا قدمت بذكر أسباب وقوع العلة في الحديث، وذكرت من أسباب وقوع العلة في الحديث أن يكون الحديث أخذ على سبيل المذاكرة، وجمعت بعض المادة العلمية فيه، يمكن أن تراجعوا هذا في مقدمة العلل بالتحقيق الذي أشرفت عليه. قال: وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فهو مما سمعه عرضا ومناولة. العرض قد أشرنا إليه أو لا، على كل حال مجالس التحديث أيها الإخوة إما أن يكون الشيخ هو الذي يدلي بالحديث من لفظه هو، إما أن يقرأ عليهم من كتاب، أو يكون حافظا لأحاديثه فيحدثهم بها من لفظه هو، فهذا يسمى سماع، يعني ما أخذ من لفظ الشيخ يسمونه السماع. والأحسن والأولى أن تكون الصيغة التي تستعمل حدثني إذا كان هو بمفرده مع الشيخ، أو حدثنا إذا كان معه أناس كما في مجلسنا هذا. أما إذا كان الشيخ دفع كتابه لأحد طلابه وقال اقرأ وهو يسمع، وإذا أخطأ الطالب رد عليه وقومه، فالذين يأخذون الحديث في المجلس يقولون الأولى أن يقولوا أخبرنا، وإذا كان الطالب فقط مع الشيخ الأولى أن يقول أخبرنا. هذا يسمى عرضا وذاك يسمى سماعا، يعني الذي من لفظ الشيخ يسمى سماعا، وأما هذا الذي قرئ على الشيخ يسمى عرضا. ربما كان بعض الطلاب يكتب فسمع هذه الأحاديث على الشيخ من قراءة أحد تلاميذه، ولكنه يريد مزيد تأكد، فيأتي للشيخ بكتابه ويقول هذا الكتاب مما نسخته عن كتابك بقراءة ذاك التلميذ فأريد أن تجيزني به، فيأخذ الكتاب ويدفعه مرة أخرى للطالب يناوله إياه مناولة ويقول أجزتك بروايته. فإذا اجتمع له العرض والمناولة، العرض أنه سمع الحديث بقراءة الطالب، والمناولة ناوله الشيخ هذا الكتاب وأجازه بروايته. قد يكون هناك مناولة وإجازة بلا عرض، وهذه أيضا جائزة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا مقصود أبي جعفر بن حمدان، لكن الذي يظهر أن الأمر ليس كذلك، يبدو والعلم عند الله أن المقصود أن البخاري أخذه في مجلس المذاكرة، أو أنه تصرف في الحديث إما باختصار أو بغير ذلك، المهم أنه لم يورده إيراد الذي يريد أن يدون الحديث بالطريقة التي يذكرها في كتابه بالإسناد المتصل الذي يقر بصحته. لو كان البخاري أخذ هذه الأحاديث في مجالس العرض ما قال فيها قال لنا ولا قال لي، لأن هناك أحاديث أخذها البخاري في مجلس العرض ولم يقل فيها مثل هذا، بل صرح فيها بالتحديث والإخبار، فليست هذه هي طريقة البخاري. وهذا لا يقر عليه أبو جعفر بن حمدان، لأن من عرف طريقة البخاري في المجالس التي يجلسها يعرف أن كثيرا من هذه المجالس كان يقرأ على شيخه وليس الشيخ يحدث من لفظه هو، ومع ذلك يقول البخاري أخبرنا أو حدثنا أو نحو ذلك، لأن البخاري لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا، ليس كمسلم، مسلم يفرق بين أخبرنا وحدثنا. قال: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام ابن عمار. كم بقي الآن؟ جيد، 10 دقائق تكفي إن شاء الله تعالى لمناقشة هذا الحديث. يقول الحافظ ابن كثير: قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. هذا الحديث أيها الإخوة الذي هو حديث الملاهي من الأحاديث أو هو أشهر الأحاديث التي تذكر في باب التعاليق، لأن هذا الحديث كثر فيه الخوض من قبل ابن حزم ومن تأثر بابن حزم، ونجد أن أصحاب الشهوات الذين يريدون للأمة إيش أن تميل ميلا عظيما، نجد أنهم يدندنون حول هذا الحديث وحول الشبهة التي أوردها ابن حزم كثيرا، لأن هذا الحديث شوكة في حلوق. هذا الحديث إذا نظرنا إليه وإذا بالبخاري قال فيه قال هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس الكلابي عن عبد الرحمن بن غن الأشعري قال حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف إلى آخر الحديث. طيب البخاري قال قال هشام بن عمار، قلنا إن البخاري ما دام أنه ما قال قال لنا فإننا نشك في اتصال هذا بينه وبين شيخه، لا بأس، دعونا نتنزل مع الخصم ونقول إن البخاري قد علق هذا عن هشام بن عمار. طبعا ابن الصلاح يقول أبدا هذا متصل عند البخاري، لأن البخاري ليس بمدلس وهشام بن عمار هو شيخ للبخاري، وطريقة المحدثين قبول الرواية التي بهذه الصفة، وهذا صحيح كما قلت لكم من حيث التنظير، لكن دعونا نتنزل مع الخصم ونقول هب أن البخاري ما أخرج الحديث، ليس فقط نناقش الآن قضية التعليق من عدمه، هب أنه ما أخرج الحديث إطلاقا لا تعليقا ولا غيره، ما أنت قائل في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وغيره مثل ما قال الحافظ ابن كثير. فالحافظ ابن حجر ذكر 9 رواة كلهم رووا عن هشام بن عمار فيما وقف عليه، وربما لو بحثنا الآن مع وجود الحاسب الآلي نقف على أكثر من 9 رواة. يعني الزنا يا أخوان يقام ب4 شهود، الآن 9 ما هم قابلين 9 عن هشام بن عمار؟ يعني أين العلم؟ إذا قال ابن حزم إن هذا علقه البخاري، بل ابن حزم تمادى أعوذ بالله وقال هذا الحديث موضوع، سبحان الله، الحديث الموضوع ما هو؟ الذي في إسناده كذاب، أين الكذاب في هذا الإسناد؟ إذا كان قصدك أن البخاري ما قال حدثنا هشام بن عمار، يا أخي اترك البخاري، كتب الحديث كلها مطموسة عندك ابن حزم، يعني ما تعتبر سنن أبي داود ولا مسند أحمد ولا غيره من الكتب التي أخرجت هذا الحديث بالإسناد المتصل؟ يا جماعة أحيانا يكون الكلام يجعل الإنسان يخرج عن طوره. أصحاب الأهواء هؤلاء الذين يدندنون على هذه المسألة لا علم ولا عقل، كلها ضايعة. يا أخي خل اترك الحديث، افرض البخاري ما هو موجود عندنا، رواه عدد من الأئمة، 9 رواة كلهم روى عن هشام بن عمار. طيب إن كانت تشك في هشام بن عمار تقول في حفظه كلام، طيب اترك هشام بن عمار، قد توب لهشام بن عمار. الحديث معروف مخرجه عن عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي وهو من الثقات الأثبت. تبي تقول لي لا والله عبد الرحمن بن غنم شك في الصحابي، هل هو أبو مالك أو أبو عامر؟ قلت هب أنه أبو مالك أو أبو عامر، كلاهما صحابة، أي كلاهما صحابية أو كلاهما صحابي، سواء كان عن أبي مالك أو أبي عامر، جهلة الصحابي لا تضر أو الشك في الصحابي لا يضر. يعني هو قال إما هذا أو هذا لكونهما أشعريان، يعني من قبيلة الأشعريين، ما هو معنى هذا أنهم أشعرية أنهما أشعريان يعني من جهة العقيدة، لا، من قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. يعني شك هل هو هذا أو هذا، أحدهم وكلاهما صحابي، أين العلة؟ أنا ما أدري. يعني الذي يريد أن يحتكم لقواعد المحدثين يا إما يحتكم إليها بطريقة صح، ولا يرفض الحديث على طريقة أهل الاعتزال والزيغ والضلال الذين لا يثبتون الأحاديث ولا يدينون بصحتها، وهؤلاء مجال النقاش معهم آخر. أما أن ينتسبوا للحديث ويريدون أن يستدلوا بالسنة ويقولون هذا الحديث غير صحيح، ليه غير صحيح؟ أين العلة في هذا الحديث؟ فعلى كل حال الكلام يا إخوان كما ذكر، لكن هؤلاء لأن هذا الحديث شوكة في حلوقهم، بل بعضهم يعني لما يعني وجد أن الحجة عندهم ضعيفة من جهة الطعن في سنده يذهبون إلى متن ويحاولون أن يخرجوا من هذا المأزق الذي وقعوا فيه، مع العلم أن متنه من أوضح الواضحات. ولكن طريقة أهل الزيغ والضلال دائما لو جئتهم بكل آية لا يؤمنوا بها حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله العافية. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، ما معنى يستحلون؟ يصيرونها حلالا بعد أن كانت حراما، هذا معنى يستحلون. الحرى يعني الزنا، الفروج، والحرير المحرم على الرجال، والخمر المحرمة بنص الكتاب، والمعازف التي هي آلات الملاهي. لاحظوا أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن المعازف بهذه الأمور المحرمة بإجماع الأمة. طيب إذن هذا دليل دلالة الاقتران أيضا في هذا المحل قوية، بالإضافة لدلالة المنطوق. حينما قرنت بهذه الأمور المعلومة حرمتها دل هذا على تأكد التحريم، بالإضافة لما ورد من أحاديث وآثار أخرى خاصة آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا. وعلى كل حال الكلام في مسألة المعازف قد يطول، لكن المقصود أنهم إن هذا الحديث لهوى في نفوسهم، نسأل الله العافية، يريدون الأمة أن تبقى أمة له طبول ومزامير، ومع هذا التخدر الذي في الأمة والضعف والخور يريدون يخدرونها زود. الله المستعان. كم بقي من الوقت؟ طيب هو الحقيقة ما بقي إلا وقت يسير يعني على الأذان في الكلام على كتاب الأحكام، لأن ليس فيه كلام طويل أصلا. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر هنا، قال كما بيناه في كتاب الأحكام، وسبق ذكر ذلك أيضا في موضع آخر. ويكثر الحافظ ابن كثير رحمه الله من الإحالة على هذا الكتاب سواء في التفسير أو في غيره من كتبه، وهو كتاب فيما يظهر أنه رائع جيد، ولكن المشكلة أن هذا الكتاب لم نقف له على أثر، جل وعلا ليسره، لأن لا نيأس، لأن هناك العديد من المكتبات فيها كتب ما فهرست، ما فهرست عناوينها، وفيها كتب فهرست خطأ، يأتي الكتاب بغير اسمه، ثم بعد ذلك يأتي من يكتشفه، والله المستعان. فلعل الله جل وعلا ييسر هذا الكتاب، لأنه من الواضح أن الحافظ ابن كثير رحمه الله جمع فيه مادة علمية جزنة، نسأل الله جل وعلا أن يثيبه وأن يغفر له وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. ونتوقف للأذان ثم بعد ذلك نواصل في كتاب بلوغ المرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم الحافظ ابن كثير. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن في درس بلوغ المرام، ويتفضل الأخ إبراهيم في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه.
وآخرهما
تنزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه.
الحديث الأول هو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه لا يزال العطف جاريا إليه أو عنه رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث والذي بعده فيما يتعلق بمسألة قد ينظر إليها بعض الناس على أنها هينة، وهي مسألة الانتعال. فنقول: الانتعال وحكم شرب الخمر والزنا وغير ذلك كله حكم شرعي، كله وحي، وكله في مصلحة الأمة. وهذه الشريعة بحمد الله جاءت وافية شاملة كاملة في الكبير والصغير، في الدقيق والجليل. فكما أنها نظمت حياة الأمة في العبادات والمعاملات، كذلك أيضا نظمت حياة الأمة في الأخلاق والآداب. وهذا من الآداب، ذكرت سابقا استغراب اليهود من كون النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة حتى آداب الخلاء. ونقول: نعم، آداب الخلاء، آداب لبس النعال، آداب لبس الثياب، آداب خلع الثياب، آداب الثياب نفسها، وآداب الأكل، آداب الشرب، وآداب النوم، وآداب القيام، وآداب المشي، وآداب الملاقات الإخوة والأقارب. كل هذه الآداب بحمد الله تطرقت إليها الشريعة وأدبتنا بها، حتى يشعر الواحد منا أنه إنما يمشي وفق نظام. فحياة الواحد منا كلها عبادة، منذ أن يقوم من نومه ويفتح عينيه ويبدأ بذكر الله جل وعلا ويطبق السنة بذكر الآيات الأواخر من سورة آل عمران، يذكر بعض الأذكار، إلى أن يغمض جفنيه ويأتي بأذكار النوم، وما بين ذلك كل حياته ينبغي أن تكون على هدي من الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نام أو قام أو مشى أو أكل أو شرب أو جامع أو صافح أو ذهب إلى العمل أو قام في صلاته أو قام في دكانه في تجارته، كل شيء نظمته هذه الشريعة. وهذا واحد منها، وهو لبس النعال. ما هي الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها في لبس النعال وخلعها؟ وإذا من قطعت النعال ماذا نصنع؟ وهل مجرة؟ كل هذه الآداب أدبنا بها. فاحمدوا ربكم على كمال هذه الشريعة، وعلى شموليتها وعلى يسرها وعلى سماحتها وعلى أن الله اختصنا بها وجعلنا خير الأمم الذين خصصنا بهذه الشريعة التي هي أكمل الشرائع، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم. ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. إذن يفهم منه أولا إقرار لبس النعل وإذا تعالى يفهم منه أيضا أن الإنسان مخير في الانتعال من عدمه، ولكن بما أن الانتعال فيه مصلحة وفيه فائدة، وذلك أنه يقي الإنسان من الأشياء التي تضره، فإن الانتعال أفضل، لأنه جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعال فإنه لا يزال الرجل راكبا ما انتعل. يعني شبه انتعاله بركوبه للدابة، كما أن ركوبه للدابة يقيه مما يمكن أن يضره لو مشى في الأرض، فكذلك أيضا النعل يقيه مما يؤذيه مما هو موجود في الأرض، إما من شوك أو حجارة مدببة أو في وقتنا الحاضر مثل وجود هذه المسامير أو من حر الرمضاء أو ربما أيضا من بعض الهوام أو غير ذلك مما يمكن أن يضر الرجل. فإذا هذا في مصلحة البشر حينما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على لبس النعال، بل على الإكثار من النعال، لكن هذا كان في غزوة غزوها، لأنه في حال الغزو يمكن تكون النعال معرضة للانقطاع بسبب كثرة المشي وممارسة القتال ونحو ذلك، فينبغي الإنسان أن يأخذ معه نعلا احتياطيا ويستكثر من ذلك، لأنه حتى نعل الاحتياطي يمكن يصيبه تلف في مثل هذه الحال، فليعد العدة لمثل هذا، مثل ما أنه يأخذ إداوة الماء والطعام ونحو ذلك والثياب، إذن فليأخذ معه أيضا مزيدا من النعال. هذا الحديث نلاحظ أنه يؤدبنا بالطريقة التي نلبس بها النعال، وهو أن نبدأ باليمين. وهذه قاعدة في كل ما فيه تكرمة لبعض الأعضاء ونحو ذلك، أن يكون البدء دائما باليمين، لحديث عائشة الذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن أو التيمن في ترجله وتنعله، يعني في لبسه للنعال وطهوره وفي شأنه كله. لذلك هذه قاعدة نجري عليها ونمضي، وهو أن كل ما كان من باب التكرمة فإنه ينبغي أن يبدأ فيه باليمين، وكل ما كان ويستعمل فيه اليمين أيضا، وكل ما كان فيه إما إهانة أو إزالة وسخ أو نحو ذلك فينبغي أن تستخدم فيه الشمال، فتخص اليد الشمال لما كان من أذى ونحو ذلك، وتخص اليد اليمين لما كان فيه من أشياء تحتاج إلى من يعتني بها أو يكرمها وهكذا. فإذا الرجل اليمين تقدم على الرجل الشمال في حال الانتعال، لماذا؟ لأنها في هذا تكرمة للرجل اليمين. ولا شك أن الشيء الذي يقدم لما فيه مصلحة فيه تكريم له. أنت لو جئت مثلا لتدخل على طعام وقدمت لأنك الأيمن، ففي هذا بلا شك تكرمه لك، لكن لو كان الدخول لمكان لا يستحسن ذكره فليس من اللائق أن يقال تقدم، ليس هذا تكريما حتى تكرمني بالدخول إليه أولا. فإذا الانتعال هو من باب التكرمة للرجل اليمين. لكن ها هنا أمر يقول صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ، أمر. فهل هذا الأمر للوجوب أو ماذا؟ نحن نعلم أن مقتضى الأمر الوجوب إلا أن يريد صارف، فهل ها هنا صارف يصرف هذا الأمر عن ظاهره وهو الوجوب؟ ما رأيكم؟ أحسنت، نحن ذكرنا هذا مرارا وتكرارا وينبغي أن نعي هذا ونفهمه، وهو أن أحاديث الآداب لا تعامل معاملة الأحاديث المتعلقة بما سوى ذلك كالعبادات والمعاملات. أحاديث الآداب تحمل فيها الأوامر على الاستحباب والنواهي على الكراهة، إلا أن يكون هناك قرينة تؤكد الوجوب أو تؤكد التحريم، فهذا مستثنى كما سيأتي معنا في بعض الأدلة، مثل الحديث الذي سيأتي في آخر باب أو الذي قبله في مسألة الأكل والشرب باليمين. هذه مسألة مستثنى، سنبين ما الدليل الذي يدل على أن الأمر ها هنا للوجوب وعلى أن النهي للتحريم، سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. بالإضافة لذلك قد نقل الإجماع عدد من أهل العلم كالقاضي عياض والقرطبي والنووي، نقلوا الإجماع على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، ولا أعلم أحدا قال بالوجوب، اللهم إلا أن يكون الظاهرية، والظاهرية خلافهم متأخر، ابن حزم متوفى في سنة 456، الناس الذين قبل ابن حزم ما حالهم؟ هذا هو السؤال. في الحديث الثاني وهو لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينعلهما، يعني الرجلين جميعا، أو ليخلعهما جميعا. وهذا الحديث أيضا متفق عليه كالحديث السابق. نلاحظ أيها الإخوة أن هذا الحديث يتعلق بأدب آخر من آداب التنعل، وهو فيما إذا كان الإنسان يريد أن يمشي في نعل واحد لأي سبب من الأسباب، هب أنه كان نعله الآخر بعيدا عنه، أو عبث به الأطفال ولا يدري أين ذهبوا به، أو انقطع كما سيأتي معنا، أو غير ذلك، فهذا الحديث ينهى عن الانتعال أو نعل رجل واحدة وترك الأخرى. لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، إما أن يمشي منتعلا في رجليه كلتيهما، أو ليخلع النعل عن كلتا الرجلين وليمشي حافيا. ما السبب أو ما الحكمة التي من أجلها ورد مثل هذا النهي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يمشي الرجل في نعل واحد، ما السبب؟ الخطابي قال كلاما معناه يقول إن النعل إنما شرعت لوقاية الرجل، فإذا انفردت إحدى الرجلين بالانتعال فإن الماشي قد يحتاج إلى أن يتوقع لإحدى رجليه ما لا يتوقع للأخرى، فبهذه الصفة سيخرج عن سجية المشي، يعني سيكون في مشيه شيء من التمايل، ولا يأمن مع ذلك من أن يعثر أو يصيبه شيء من الأذى. يعني هذه محاولة من الخطابي رحمه الله لمحاولة التماس الحكمة التي من أجلها ورد النهي. الحكمة أيها الإخوة ليس من الضروري أن نعقلها، قد تعقل الحكمة ونحمد الله جل وعلا إذا عرفناها. وقد يعقل بعض الحكم ويخفى بعضها الآخر، ولا يشرح حين ذاك التكلف في معرفة الحكمة، وقد تخفى. هناك بعض الحكم أو كثير من الحكم تخفى علينا في بعض الأمور، ليس أمامنا إلا التسليم والإذعان والانقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما فيه إلا التسليم. إذا كان الأمر كذلك، فهل الحكمة ها هنا يعني غير معقولة إلا بكلام الخطابي الذي قد يكون فيه شيء من التكلف؟ أقول لا، بل إن من الحكم التي ذكرت لهذا النهي أن هذا من باب العدل بين الرجلين. لا يليق أن تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى، في هذا ظلم للأخرى. يعني إحداهما تتقي الأشياء المؤذية والأخرى تصاب بهذه الأشياء المؤذية. قالوا وفيه أمر آخر، وهو أن من انتعل بإحدى رجليه أو نعل إحدى رجليه وترك الأخرى، هذا قد ينظر إليه بأن فيه خلل في عقله أو ضعف في عقله، وهذا مشاهد. أنت لو رأيت إنسان يمشي في نعل واحدة لا شك أنك ستستخف به وستظن به أن في عقله شيئا من الخفة والضعف. هناك من قال إنها مشية الشيطان، وربما جاء هذا في بعض الأحاديث الضعيفة لكني لم أستثبت منها. وهناك من قال إنها مشية فيها شهرة، يعني من مشى في نعل واحد فكل الأنظار ستتجه إليه. وقد وردت بعض الأحاديث التي تنهى عن أي لباس من لباس الشهرة، أي كان، سواء نعل أو ثياب أو غير ذلك. فالواجب على المسلم أن يكون لباسه مثل لباس الناس ما لم يكن فيه معصية. فهذه بعض الحكم التي وردت في هذا. في حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انقطع شسع أحدكم، يعني سير النعال، فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. وأخرجه مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الحديث يمكن أن يضم مع الحديث الذي معنا في هذا الباب، أن من الأسباب التي قد تدفع الإنسان إلى أن يمشي في نعل واحدة أنه قد ينقطع سير إحدى النعلين. فإذا انقطع السير فلا، مع ذلك يعني مع وجود هذه العلة أو هذا السبب أو هذا العذر، إلا أنه لا يعذر بذلك أيضا، فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها، حتى يصلح الأخرى التي انقطعت أو ليخلعهما. بعض أهل العلم قال إن النهي ها هنا إنما هو عن المشي لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يمشي، وكأن الإمام مالك رحمه الله فهم هذا الفهم، قال هو مخير، إما أن يقف ويعتمد على هذه الرجل الواحدة ولا يمشي. فإن النهي هنا إنما هو عن المشي، فإذا كانت الأرض رمضاء حارة فيمكن أن يبقي إحدى رجليه في النعل لكن لا يمشي، يبقى معتمدا على هذه الرجل ويراوح بينها وبين الرجل الأخرى حتى يصلح نعله. وهذا القول يعني لعل فيه شيء من الوجاهة، هذا إذا احتاج الإنسان لذلك كأن تكون الأرض رمضة وحارة. أما إذا لم تكن الأرض حارة فعليه أن يمشي حافي القدمين إن أراد أن يمشي، أو يتمكن من إصلاح نعله. والشاهد إجراء هذا الحديث على ظاهره. ولا شك أيضا أن هذا الحديث من أحاديث الآداب، وهو في مصلحة الإنسان نفسه الذي قصد بهذا الكلام وعني به. ولكن هل يستفاد من هذا النهي أيضا أو هذا الأمر الوجوب والتحريم أو يكون ذلك للاستحباب والكراهة؟ أيضا نقول إن أحاديث الآداب تجري هذا المجرى، ولا يظهر أن هناك ما يدل على أن هذا الحديث فيه قرينة تحمل الأمر فيه على الوجوب أو النهي على التحريم. لكن أيضا في المقابل ينبغي للإنسان أن لا يتساهل حتى في أحاديث الآداب، لا يقول إنها أحاديث آداب وأنا مخير فيها، لا، وإنما المقصود إذا كان للإنسان عذر وحاجة ونحو ذلك فلا بأس، لكن لا بأس مع الكراهة، لا يعني لا يصل الأمر لدرجة التحريم. لكن أما أن يكون هناك استخفاف وتهاون وعدم مبالاة بهذه الأوامر والنواهي فهذا لا يليق بالمسلم، وليس هذا من خلق المسلم، ويخشى على من كان بهذه الصفة أن يكون من أهل الزيغ والضلال، ولا يأمن أن يزيغ الله قلبه، نسأل الله العافية. يعني عندنا حديث ابن عمر يحتاج منا وقفة، حديث ابن عمر في مسألة إسبال الثوب مسألة مهمة وتحتاج يعني منا شيئا من الكلام، فما نستطيع يعني في مدة دقيقتين نأتي على الحديث، يحتاج منا شيئا من الطول، نتركه إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.